بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 29، باب ما جاء عن الأذنين من الرأس. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 6 من شهر ذي القعدة من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء عن الأذنين من الرأس. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شعر بن حوشب عن أبي أمامة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه 3 ويديه 3 ومسح برأسه، وقال: الأذنان من الرأس. قال قتيبة: قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. فقال: قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس. قال إسحاق: وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. باب خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذا باب ما جاء أن الأذنين، أذنين اسم إن، من الرأس متعلق بمحذوف خبر، من الرأس متعلق بمحذوف خبر. والمعنى أن الأذنين من الرأس يمسحان مع الرأس وبماء الرأس، ولا يلزم من ذلك أن يأخذ حكم الرأس في وجوب المسح، فإن مسح الأذنين سنة وهما من الرأس. وقال الطائفة من أهل العلم: يجب مسحهما حيث يجب مسح الرأس. كل هذا سوف يأتي إن شاء الله تعالى. قال أبو عيسى: حدثنا قتيبة بن سعيد، تقدم أنه ثقة، وقد ولد 48 و100 وتوفي 240، وخرج له الجماعة. قال حدثنا حماد بن زيد، تقدم نقل الاتفاق على توثيقه، وقد ولد 98 وتوفي 79 و100 عن سنان ابن ربيعة الباهلي، وهو أبو ربيعة البصري، روى عن أنس بن مالك وثابت البناني والحضرمي بن لاحق وشار بن حوشب، وعنه ابن زيد كما هنا حماد بن زيد وحماد بن سلمة وسعيد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد. قال عنه الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى: ليس بالقوي. وعنه قال: ليس به بأس. وقال أبو حاتم رحمه الله: شيخ مضطرب الحديث. وذكره النسائي رحمه تعالى في الضعفاء وقال: ليس بالقوي. وكذا قال الامام الدارقطني رحمه الله تعالى. وقال ابن عدي: له احاديث قليله، وارجو انه ليس به باس. وقد روى له الجماعه، وقد روى له البخاري، وقد روى له البخاري في صحيحه حديثا واحدا مقرونا بغيره. وروى عنه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال عنه الحافظ في التقريب صدوق فيه لين، وكونه صدوقا هذا واضح، ولكنه يضطرب في الأحاديث ولا يلزم من كونه صدوقا أن يكون حجة في الحديث، فإن الراوي قد يكون صدوقا ولا تقبل أحاديثه لأنه يضطرب فيها، بمعنى أنه لا يتعمد الكذب وأن يصدق ما يروي لكن ليس بحافظ فتقترب عليه الأحاديث، ولا سيما في هذا الخبر ففيه اضطراب. عن شعري بن حوشب عن أجعري الشامل مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، وقد حدث عن بلال ولم يسمع منه، وعمر بن عبسة، وقال أبو حاتم لم يسمع، وعن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة وآخرين من الصحابة، وعنه بديل بن ميسرة وثابت البناني وحبيب ابن أبي ثابت وداود ابن أبي هند وعبد الحميد ابن بهرام. قال شعبة لقيت شهرا فلم أعتد به، وقال ابن عون إن شهرا نزفوه أي طعنوا فيه، وقال الجوزجاني أحاديثه لا تشبه أحاديث الناس، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن حبان كان ممن يروي عن الثقات المعضلات وعن الأثبات المقلوبات، وقال ابن عدي ليس بالقوي في الحديث، وكذا قيله قال غير واحد لأنه لا يحتج بحديثه ولا يتدين به، لأنما قال ابن معين لأنه ثقة، ونقل الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه تعالى عن البخاري بأنه حسن الحديث، وكذا قال الإمام أحمد رحمه تعالى لا بأس به، وعنه لا بأس في حديث عبد الحميد بن دهران عن شعر بن حوشب، ولهذا قال الدارقطني رحمه تعالى عن شعر يخرج من حديثه ما روى عنه عبد الحميد، والناظر في أحاديث شعر والباحث في مروياته والمتتبع لذلك يرى أنه مضطرب الحديث، يروي عن الثقات المنكرات ويتفرد عنهم بما لا يشبه أحاديثهم، كما قال ذلك الجوزجاني وابن حبان، ولهذا قال أبو ابن عدي لا يحتج بحديثه ولا يتدين به، غير أنه صدوق اللسان لا يتعمد الكذب، وإذا روى عنه عبد الحميد بن بهرام فهو أحسن حالا وأقل خطأ من رواية الآخرين، وقد قال أكثر الحفاظ لأنه توفي 300، وقد روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم مقرونا وأهل السنن. عن أبي أمامة هو صلي بن عجلان ويقال بن عمر الباهلي، صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه وسمع من بعض الصحابة كعبادة بن الصامت وعمر بن الخطاب وعمر بن عبسة، وروى عنه جمع غفير وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام، وذلك سنة 86، وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان عمره آنذاك 30 سنة. روى له الجماعة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم صحابة كثيرون، وأصح حديث ورد في الباب هو حديث عثمان رضي الله عنه وقد رواه الجماعة، وحديث عبد الله بن زيد وهو متفق على صحته، ويليهما حديث ابن عباس رواه البخاري، وحديث علي رواه أهل السنن، وفي الباب أحاديث كثيرة وهي على 3 مراتب، منها الصحيح المتفق عليه ومنها الحسن ومنها الضعيف. قال أبو مامة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه 3، وقد جاء هذا في حديث عثمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه 3، وتقدم أن الإمام أحمد وجماعة قالوا والمضمضة والاستنشاق من الوجه، أي يجبان، فما يجب غسل الوجه. وقال جماهير العلماء لأن ذلك سنة وليس بواجب، فتقدم تقوية هذا القول. ولم يرد الأمر بالمضمضة إلا في حديث لقيطة الصبرة، وقد تقدم الحديث عنه. وأن الحديث الأخرى تصرفوه إلى الاستحباب، ولأن الله جل وعلا لم يذكر في كتابه سوى غسل الوجه، وهو أول فروض الوضوء. الفرض الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، أي مع المرفقين. الفرض الثالث مسح الرأس، والراجح وجوب تعميمه. الفرض الرابع غسل الرجلين مع الكعبين. قوله ويديه ثلاثة، قد جاء هذا في حديث عثمان وغسل يديه ثلاثة. قوله ومسح برأسه لم يذكر عددا، لأن المسح مبني على التخفيف، وهذا عام لمسح الرأس، لمسح الجبيرة، وفي المسح على الخفين، ويقتصر في مسح الخفين على الظاهر، أما الجبيرة فيعممها بالمسح على رأي أكثر العلماء استثناء الإمام حزم رحمه تعالى، فلا يرى المسح على الجبائر. قوله وقال الأذنان من الرأس، صحيح أن هذا من قول أبي أمامة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. وقد ذكر الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في السنن عن سليمان بن حرب أنه قال الأذنان من الرأس إنما هو من قول أبي أمامة، فمن قال غير هذا فقد بدل أي أخطأ. وقال موسى ابن هارون عن هذا الحديث ليس بشيء، فيه شهر ابن حوشب وشهر ضعيف، والحديث برفعه شك. وقد جاء الخبر أيضا من حديث أبي أمامة من طريق القاسم ومن طريق راشد بن سعد، ولا يصح من ذلك شيء. وقد أحسن أبو عيسى رحمه تعالى حين قال هذا حديث ليس إسناده بذاك القائل. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن أنس، نرجع إلى شرح كلام أبو عيسى ليس إسناده بذاك القائل إن شاء الله تعالى. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس، هذا رواه الدارقطني رحمه تعالى، انطلق عفان بن السيار عن عبد الحكيم عن أنس، ومن كان الدارقطني رحمه تعالى فقال عبد الحكيم لا يحتج به. وقد جاء في الباب حديث ابن عمر رواه جماعة والراجح وقفه، وحديث أبي هريرة رواه ابن ماجة ولا يصح، وحديث ابن عباس وعبد الله بن زيد وآخرين من الصحابة ولا يصح من ذلك شيء، كما جزم بهذا أكثر الحفاظ. ولا يمكن تحسين هذه الأحاديث بالشواهد لأسباب. الأمر الأول أن في كثير منها خطأ، والحديث إذا وقع فيه خطأ لا يمكن ضمه إلى غيره وتقويته بغيره، فهناك فرق عند المحدثين بين يروى الحديث سند فيه لين أو في سند فيه سيء الحفظ أو ضعيف الحديث، وبين يكون الحديث خطأ. الأمر الثاني أن الأمر المقطوع به عند أكابر المحدثين أن أحسن أحوال الحديث وقفها، والأحاديث المرفوعة معلولة بالوقف وليست معلولة بسوء حفظ الراوي ونحو ذلك، وبعضها معلول بالإدراج. الأمر الثالث أن الحديث الضعيف بتعدد الطرق وقوي الشواهد يحسن ما لم يخالف أصلا، أما إذا كان يخالف أصلا فلا يمكن تحسينه بالشواهد مطلقة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أن الأذنين الرأس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء رحمه الله تعالى على استحباب مسح الأذنين، وخلاف واقع في كيفية ذلك وفي حكم مسحهما، وسوف أشير إليه إن شاء الله بعد قليل. قال أبو عيسى رحمه تعالى هذا حديث ليس إسناده بذات القائم. وقد قال الدارقطني رحمه الله تعالى في سننه شهر بن حوشب ليس بالقوي، وقد أوقفه سليمان بن حرب عن حماد وهو ثقة ثبت. وذكر الدارقطني رحمه الله تعالى أنه أسنده عن حماد بن زيد محمد بن زياد والهيثم بن جميل ومعلى بن منصور وأبو عمر ومحمد بن أبي بكر، وخالفه سليمان بن حرب. ورواية سليمان بن حرب أصح، ولهذا قال قتيبة في رواية عن حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. بجمع الطرق يتبين أن هذا من قول أبي أمامة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن الأذنين من الرأس، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يضاف إلى هذا فيقال: وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري، وإليه ذهب عطاء والحسن البصري وسعيد بن المسيب وابن سيرين، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. كل هؤلاء الأئمة يقولون بأن الأذنين من الرأس، على خلاف بينهم في حكم المسح على الأذنين، فقال أكثرهم للاستحباب، بل نقل الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، ولكن نقل عن إسحاق وأحمد بن حنبل إجابوا مسحهما. قال أبو عيسى: وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، يعني هذا القول الثاني. القول الأول أن الأذنين من الرأس، وهذا قول من تقدم ذكرهم، وليس في قولهم ما رواه أبو داود في حديث موسى ابن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حين أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الطهور، قال: ثم مسح في رأسه وأدخل أصبعي السباحتين في أذنيه، ومسح بإذهامي على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. فظاهر هذا الحديث أن الأذنين من الرأس، وأنهما يمسحان بعد مسح الرأس. القول الثالث في المسألة: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس، وهذا مذهب الشعبي، وهذا الذي اختاره إسحاق حين قال: وأختاروا أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع الرأس. وقد تقدم أن ظاهر الأذنين خارجهما مما يلي الرأس، وأن باطن الأذنين داخلهما مما يلي الوجه. وهذا القول قوي، غير أنه لم يرد به نص ولا حديث على خلافه. وهؤلاء لاحظوا أن الوجه ما واجهه، فحينئذ تمسح مقدم الأذنين مع الوجه لأنهما يواجهان، وتمسح مؤخرهما مع الرأس، وذلك لقربهما منه. ولو لم يرد في مسألة دليل قوي لكان هذا القول هو الراجح. وقد احتج أصحاب هذا القول بحديث علي، فقد جاء ما ظاهره يؤيد هذا القول، ولكن بصحته نظر، أن الحديث الأخرى عن علي تؤيد أن مسح الأذنين من الرأس أو مع الرأس. في قول ثالث في مسألة أن الأذنين من الوجه، في قول ثالث في مسألة أن الأذنين من الوجه فيغسلان معه، وهذا مذهب الزهري لحديث: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فأضاف السمع إلى الوجه فما أضاف إليه البصر. وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم غسلهما. يمكن الإجابة في القاعدة بأن إضافة السمع إلى الوجه فللملابسة وليس لأنه جزء منه. القول الرابع في المسألة أنهما عضوان مستقلان، ليس من الوجه ولا من الرأس، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد قال فقهاء الشافعية: يستحب مسحهما على الانفراد ولا يجب، وقال: يمسحان بعد الرأس. وهذا يغاير القول الأول، القول الأول قالوا: يمسحان بعد الرأس ولكنهما من الرأس وليس عضوين مستقلين. فلذلك القول الأول يقولون لا يأخذ له ماء جديدا، بينما الإمام الشافعي حين قال عضوان مستقلان قال يأخذ له ماء جديدا. وقد قال فقهاء الشافعية عن من قال بأنهما من الرأس، لأن الإجماع منعقد على أنه لا يصبح مسحهما عن مسح الرأس، وبأنه لو قصر المحرم من شعرهما لم يجزئه عن تقصير الرأس بالإجماع. وقالوا أيضا لأنهما عضوان يخالفان الرأس خلقة وسمتا. إجابة عن هذا فيقال: إنهما من الرأس حكما لا حقيقة، لون الرأس حكما لا حقيقة، لأن الرأس عند الإطلاق يتناول ما عليه منابت الشعر، ولهذا مسح النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه بعد أن مسح رأسه ولم يأخذ لهما ماء جديدا. صحيح أنه ورد عن ابن عمر أنه أخذ بيديه ماء جديدا، ولكن الأحاديث على خلافه، ويمكن أول غير مجمل لما جاء في الشرع من الفوائد. الفائدة الأولى، اتفق العلماء على مشروعية تطهير الأذنين، اتفق العلماء على مشروعية تطهير الأذنين، واختلفوا في كيفية ذلك، فمنهم من قال مع الوجه، ومنهم من قال مع الرأس، ومنهم من فصل. الفائدة الثانية، نقل الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى عن اتفاق على أن من ترك مسح الأذنين فطهارته صحيحة، ولكن نقل عن إسحاق أنه قال من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته. وتقدم أيضا أن الإمام أحمد عنه رواية تقول بإيجاب مسح الأذنين حيث يجب مسح الرأس. وقد علق الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع على قول إسحاق، قال وهو محجوز بإجماع من قبله، وهذا يشمل حتى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى على قول النووي رحمه الله. الفائدة الثالثة، أنه لا يلزم من فعل الأذنين من الرأس وجوب مسحهما، فقد تقدم قوله ابن جرير أجمعوا على أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، وقد تقدم قول إسحاق وتعقب النووي عليه. ولكن جاءت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بوجوب مسح الأذنين مع الرأس، واختار ذلك جماعة من فقهاء الحنابلة، وقال يجب مسحهما حيث يجب مسح الرأس. قال المبدع وظاهر المذهب أنه لا يجب مسحهما، قال المبدع وظاهر المذهب أنه لا يجب مسحهما، وإن وجد استيعاب الرأس بمسح لأنهما منه حكما لا حقيقة، ولأن الرأس عند إطلاق لفظه إنما يتناول ما عليه الشعر، بدليل أنه لا يجزئ مسحهما عنه. وإن قلنا لإجزاء البعض، وهذا قول الجمهور، ويقال أيضا لأن كثيرا من الأحاديث ثابتة في سنة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها مسح الأذنين، فأحاديث عثمان الصحاح ليس في شيء منها مسح الأذنين، وحديث عبد الله بن زيد المتفق على صحته ليس فيه ذلك، وحديث ابن عباس المروي في البخاري ليس فيه مسح الأذنين، والرواية المتقدمة عند الترمذي رحمه تعالى من طريق ابن عجلان عزيز بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عكاز عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه وأذني ظاهرهما وباطنهما معلولة، فقد رواه الحفاظ عن زيد بن أسلم ولم يذكر واحد منهم مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. وقد توقع محمد بن عجلان تابع الدروردي ولا تختلف على الدروردي. ويقال أيضا لأن الإجابة لا بد له من دليل، ومجرد الفعل لا يفيد الوجوب، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون للاستحباب حتى يثبت دليل بالإجابة، والإجابة لا يثبت إلا بأمر أو قرينة صريحة تفيد الإجابة، على خلاف بين الأصوليين في الفعل المبين لمطلق القول هل يفيد الإجابة أم لا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء عنه أنه تمضمض واستنشق في أكثر الأحاديث الفعلية، هل يكون هذا بيانا للأمر في قوله تعالى أو في وجوهكم، أم يبقى الفعل مستحبا والأمر لا يتجاوز غسل الوجه؟ لذلك قولان، القول الأول أن الفعل هنا يفيد الوجوب لأنه خرج بيانا لمطلق الأمر بالقول، والسنة تفسر القرآن. والقول الثاني أنه لا يفيد الوجوب ما لم يحدث بذلك قرينة أخرى، وهذا أقوى، بدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث خالد الحجة عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني تصلي ولم ينكر واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك رفع اليدين. ورفع اليدين في الصلاة من السنة وليس من الواجبات. وكذلك أشياء كثيرة من الأقوال والأفعال في الصلاة محمولة على السنية مع أنها كانت بيانا لحديث صلوا كما رأيتموني تصلي. ومن ذلك أيضا قول جل وعلا وَيَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ خرج فعله صلى الله عليه وسلم المبين لمطلق الآية. فهو صلى الله عليه وسلم كان يكبر الحاجة الرسول تكبير سنة لازم الواجب. وكان يقبل الحجر تقبل سنة لازم الواجب. وإذا لم يستطع أن يستلم ولا أن يقبله أشار إليه. والإشارة مستحبة وليست بواجبة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وهذا السنة وليس بواجب. كذلك على الصحيح أن الطهارة لحدث أصغر سنة وليست بواجبة لأن مجرد فعل عن العائشة أنه توضأ وطاف. ولو كان الأمر على وجه الإيجاب لبين سلم هذا بيان عاما يعلمه العام قبل ويعلمه العام قبل الخاص. علم هذه أفعال تفيد الاستحباب ولا تقتضي الإيجاب. هذا ما يتعلق بشرح الأداب والعلم عند الله. نعم
في قول الحديث السنة هذا مختلف في الإجماع هذه الأمور مجمعة على السنة
رفع اليدين مجمع على أنه سنة. في بعض العلماء روي عنه أنه قال بإجابة الرفع كما من نسب هذا للأوزاعي رحمه الله تعالى. ولكن التكفير عند الطواف نقل غير واحد من علم الإجماع على أنه سنة. لكن أنا أريد بذلك خرق هذا القاعدة وأنها ليست مضطردة من كل وجه وإنما نعتبر بذلك القرائن كذلك زيادة على هذا أنه تقدم جماعة ممن نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه نفس الأذنين فعلم أنه على الاستحباب لا على الإجابة. ولو كان نفس الأذنين واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وعلى أنه قد يقول قائل أن الأعراب في الأثر من سرق يرفع كيف الطهور في حديث مسلم العاجز عن سعيد عن أبي عن جده تفضل له النبي صلى الله عليه وسلم ومسح بأذنين وهذا ليس صريحا في الإجاب. وإن كان قويا في الإجاب فنصرف عن الإجاب في الأحاديث الأخرى بل الأحاديث تفسر بعضها بعضا. بل قد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كأمره صلى الله عليه وسلم لأن يشرب الرجل جائزا ونهي أن يشرب الرجل قائما حين شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما علمنا أن الناهي للتنزيه وليس للتحريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الرجل فم القربة حين شرب فم القربة علمنا أن النهي التنزيه ليس اعتراقات المراقب وربما يفعل المفعول مبينا انه للتنزيه فصار في عقل مذكوره به انه ليس من فم القرن. بل قد نقصد امر النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الصحابه كامر صلى الله عليه وسلم بالاضحيه. الاحاديث بالامر بالاضحيه كثيره وقد قال بعض العلماء بوجوب الاضحيه. ولكن حينما فهم ابو بكر وعمر واكابر الصحابه ان الامر للاستحباب يقتضى هذا انه لا يمكن نفهم الاجابه لأن الصحابة أفهم منا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن أبي بكر وعن عمر وعن سلمان من الصحابة أنهم لا يضحون وكانوا مسرين لئلا يغن الناس الوجود. فهم أفهم الناس للنصوص. فإذا لم يفهموا الأمر في هذه القضية أنه للإجابة علم أنه للاستحباب. ولكن لو لم يرجع النبي بكر ولا عمر لقلنا بأن الأمر بروح للإجابة. ويبقى أن الأصل في الأوامر الإجابة وأن الأصل في النوايا التحريم ما لم يقصد ذلك صالح. وهذا ظاهر قول الله جل وعلا اتبعوا ما انزل اليكم ربكم. ظاهر قول الله جل وعلا في النهايه ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي البخاري حتى لا سليمان عن الله بن علي عن عطاء يسار عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال يا رسول الله ومن ابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. علم من هذا الحديث الصحيح اذا رواه البخاري ان مخالف الامر اثم وان مرتكب النهي اثم. هذا كله وضع هذا القائل. عموما هذا القائل يمكن طرقه في مجال اوسع محل وكتب للوصول. نعم. اذا قيل بايجاب نفس الاذنين فالقائلون بالايجاب هم الذين يقولون بان الاذنين الراس وان الامتحان بعد الراس. فلا الذين يقولون بانهما من الوجه او يقولون بانهما عضوان مستقلان يرون استحباب الحلزين. إلا ما جاء عن إسحاق من أجاب مسح الأذنين وعلى أنه فصل جعل شيئا من الوجه شيئا من الرأس. نعم.
لو تحارب القول مع الفعل أيهما يقدم؟ قول من فعل مع الفعل حديث قول صلى الله عليه وسلم هو فعل صلى الله عليه وسلم.
لا تعارض بين قوله وبين فعله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد مظاهر التعارض يجب حمل هذا على حالة وهذا على حالة. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم جاء ترك نحمل الأمر على الاستحباب لا على الإجاب، كما أنه إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الكذب وفعل بخلاف منع نحمل النهي على التنزيه والفعل على الجواز وعلى الشرعية على قول طائفة من الأصوليين. وبعض أهل العلم يرى أن الفعل يحمل على الخصوصية، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم جاء خلاف الأمر وخلاف النهي يحمل الفعل على الخصوصية. وهذا قول طائفة من أهل العلم، قالوا لأن القول أقوى من الفعل، وفي هذا نظر، فكل تشريع ينبغي نحن هذا على هذا حال وهذا على حال إلى أمكن إلى ذلك خلية أو نحن ذلك على الخصوصية. نظيرا الحمل على الخصوصية حين لا يمكن الحمل، حين نعم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على المرأة بدون محرم وعلى حيث ذلك كثيرة، لكن صلى الله عليه وسلم باك عندهم من حرام، فلا نحمل على الخصوصية. هذا حاجة خلقت ولا خصوصية واضح لا يمكن نقرب على النهي على التنزيه، هذا خصوصية وواضح. فلذلك إذا أمكن الحمل على النصيحة هذا هو الواجب، لأنه يقضي الحمل هذا على الإجابة وعلى السؤال على الخصوصية يقتضي تعطيل حتى النصين، فيحمل هذا على الإجابة وهذا على الاستحباب أو هذا على التحريم وهذا على التنزيه، أمكن الجمع بين النصين. وقد قال في المراتب الجمع واجب متى أمكن، وإلا في الأخير نص بينة. السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه حين يتوضأ ثلاثا ثلاثا أنه يبدأ باليمين قبل اليسار، فإذا فرغ من اليمين وغسل إليه ثلاثة انتقل إلى اليسار. في الصحيحين من حديث شعبة عن أشعث عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم بتنحله وترتله وطهوره في شأنه كله. هذه السنة في ذلك، لو بدأ باليسار قبل اليمين صح وضوءه اتفاقا، صح وضوءه اتفاقا. في قول مثل الحنابلة في وجوب البدء باليمين قبل اليسار، في قول مثل الحنابلة في وجوب البدء باليمين قبل اليسار، لحديث ابي هريره يتوضأتم فابدأوا بيمينكم، وهذا امر. لكن يجب حمل هذا الامر على الاستحباب دون الايجاب. والله
نسأل الله تعالى ان يجزي الشيخ على ما قدم وان يجعله في ميزان حسناته ويبارك به وبعلمه، كما نسأله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.